إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المؤمنون، نذكر في هذا العيد شيئين ونذكر بهما. أما الأول فهو النهي عن البدع، جاء في الدرر المنتقاة. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم صاد، ألف إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. ويقول سبحانه وتعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وروى البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد، أي مردود عليه. والبدعة هي كل ما أحدث في الشرع بغير دليل، البدعة هي كل ما أحدث في الشرع بغير دليل. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث كما نعلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ به في خطبة الجمعة وفي معظم مجالسه صلى الله عليه وسلم، فإن خير الحديث كتاب الله، أو فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، أو وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. رواه مسلم ورواه النسائي بألفاظ مختلفة. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد. رواه مسلم، أي لابد أن يكون على الشرع، على السنة، أي على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ابن رجب في شرح هذا الحديث، وهو أصل عظيم من أصول الإسلام، وهو كالميزان للأعمال في ظاهرها، كما أن حديث إنما الأعمال بالنيات الذي في الصحيحين ميزان للأعمال في باطنها. يقول كما أن حديث إنما الأعمال بالنيات، أي الذي في الصحيحين، ميزان للأعمال في باطنها. فكما أن كل عمل لا يراد به وجه الله تعالى فليس لعامله فيه ثواب، فكذلك كل عمل لا يكون عليه أمر الله ورسوله فهو مردود على عامله، وكل من أحدث في الدين ما لم يأذن به الله ورسوله فليس من الدين في شيء. وقال ابن حجر رحمه الله، هذا الحديث معدود من أصول الإسلام وقاعدة من قواعده، فإن معناه من اخترع في الدين ما لا يشهد له أصل من أصوله فلا يلتفت إليه. وقال النووي رحمه الله، وهذا الحديث مما ينبغي أن يعتنى بحفظه واستعماله في إبطال المنكرات وإشاعة الاستدلال به كذلك. قال بعضهم، هذا الحديث يصلح أن يسمى نصف أدلة الشرع. نصف أدلة الشرع، أي من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد أو منه. وقال بعضهم، هذا الحديث يصلح أن يسمى نصف أدلة الشرع. وقال ابن القيم رحمه الله، القلوب إذا اشتغلت بالبدع أعرضت عن السنن. وقال بعضهم، وقد ثبت عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن السلف الصالح بعدهم التحذير من البدع والترهيب منها، وما ذاك إلا لأنها زيادة في الدين وشرع لم يأذن به الله، وتشبه بأعداء الله تعالى من اليهود والنصارى في زيادتهم في دينهم وابتداعهم فيه ما لم يأذن به الله، ولأن لازمها التنقص، التنقص للدين الإسلامي واتهامه بعدم الكمال، ومعلوم ما في هذا من الفساد العظيم والمنكر الشنيع والمصادمة لقول الله تعالى التي أنزلت في يوم عرفة والتي قلناها في خطبة العيد، قول الله تعالى، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والمخالفة الصريحة لأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم المحذرة من البدع والمنفرة منها. ومر ابن مسعود رضي الله عنه على أناس في المسجد ينتظرون الصلاة وهم حلق، وفي كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى، ورجل يقول لهم سبحوا مئة فيسبحون، كبروا مئة فيكبرون، هللوا مئة أي لا إله إلا الله فيهللون. فقال لهم، عدوا سيئاتكم فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيئا، ويحكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما أسرع هلكتكم، هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون، وهذه ثيابه لم تبل وآنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد أو مفتتح باب ضلالة، أن يستفهم يعني أنتم هكذا أو هكذا. قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال وكم من مريد للخير لم يصبها، وكم من مريد للخير لم يصبه. وقال أهل العلم إن كل عمل يتقرب به المسلم إلى ربه سبحانه وتعالى لابد له من شرطين، الأول الإخلاص، لما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. إذن الشرط الأول الإخلاص، الثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه المتابعة لا تتحقق إلا إذا كان العمل موافقا للشريعة في أمور ستة، في أمور ستة. الأول السبب، فإذا تعبد الإنسان لله تعالى عبادة مقرونة بسبب ليس شرعيا فهي مردودة على صاحبها، مثالها رجل يحيي ليلة السابع والعشرين من رجب بحجة أنها الليلة التي عرج فيها برسول الله صلى الله عليه وسلم، فالتهجد عبادة وسنة، ولكن لما قرن بهذا السبب كان بدعة، لأنه بنى هذه العبادة على سبب لم يثبت شرعا، وهذا أمر مهم يتبين به ابتداع كثير ممن يظن أنه من السنة وليس من السنة. ومن الأمثلة كذلك بدعة المولد، فإن هذا السبب لم يشرع ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا القرون المفضلة، وإنما أحدثته الدولة العبيدية الرافضية أي الشيعية لما حكمت مصر في القرن العاشر. إذن المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لابد أن تكون في أمور ستة، الأول السبب، الثاني الجنس، فلابد أن تكون العبادة موافقة للشرع في جنسها، فلو تعبد إنسان لله تعالى بعبادة لم تشرع في جنسها فهي غير مقبولة. ومثال ذلك أن يضحي رجل بفرس فلا تصح أضحيته لأنه خالف الشريعة في جنسها، فالأضاحي لا تكون إلا من بهيمة الأنعام الإبل أي الجمال والبقر والغنم والذي يشمل الضأن. الثالث القدر، إذن السبب الجنس القدر، فلو أراد إنسان أن يزيد صلاة على أنها فريضة فيقال له هذه بدعة غير مقبولة لأنها مخالفة للشرع في القدر. ومن باب أولى لو أن الإنسان صلى الظهر مثلاً خمسة أي متعمداً فإن صلاته لا تصح بالاتفاق. رابعاً الكيفية، فلو أن رجلاً توضأ فبدأ بغسل رجليه ثم مسح رأسه ثم غسل يديه ثم وجهه فيقال له وضوءك باطل لأنه مخالف للشرع في الكيفية، وإن كان هناك من العلماء من يرى أن الترتيب ليس واجبا. الخامس الزمان، فلو أن رجلا ضحى في أول أيام ذي الحجة فلا تقبل الأضحية لمخالفة الشرع في الزمان، وبعض الناس في شهر رمضان يتقرب إلى الله تعالى بذبح الأغنام وهذا عمل بدعة، لأنه ليس هناك شيء يتقرب به إلى الله تعالى بالذبح إلا الأضحية والهدي والعقيقة أي النسيكة، وهناك بعض الذبائح كالذبيحة لبناء البيت الجديد إلى آخره. أما الذبح في رمضان مع اعتقاد الأجر كالذبح في عيد الأضحى فبدعة، وأما الذبح لأجل الأكل جائز. سادساً المكان، إذن العبادة لا تقبل إلا بشرطين: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً. العمل الصالح المتابعة للسنة، ولا يشرك، لينبغي أن تكون العبادة خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. إذن في متابعة العبادة للسنة قلنا لابد أن تكون المتابعة في أمور ستة: أولاً السبب، ثانياً الجنس، ثالثاً القدر، رابعاً الكيفية، خامساً الزمان، سادساً المكان. فلو أن رجلاً اعتكف في غير مسجد فإن اعتكافه لا يصح، وذلك لأن الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد. ولو قالت امرأة أريد أن أعتكف في مصلى البيت أي في مسجد البيت الذي في بيتها تماماً أي في داخل البيت، فلا يصح اعتكافها لمخالفة الشرع في المكان. ومن الأمثلة: لو أن رجلاً أراد أن يطوف فوجد المطاف قد ضاق ووجد ما حوله قد ضاق، فصار يطوف من وراء المسجد فلا يصح طوافه لأن مكان الطواف البيت. قال الله تعالى لإبراهيم عليه السلام: وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، أما الأمر الثاني الذي نريد أن نتكلم عنه في عبارات ميسرة وقليلة، هو أمر يتصل بآخر العام. هذا الأمر هو الاستغفار. جاء في الدرر المنتقى، روى مسلم في صحيحه من حديث الأغر المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. والحديث في صحيح مسلم كما علمنا. وروى أبو داود في سننه من حديث عبد الله بن عمر قال: إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والعبد دائماً بين نعمة من الله يحتاج فيها إلى شكر، وذنب يحتاج فيه إلى استغفار، وكل من هذين من الأمور اللازمة للعبد دائما، فإنه لا يزال يتقلب في نعم الله وآلائه، ولا يزال محتاجا إلى التوبة والاستغفار. ولهذا كان سيد ولد آدم وإمام المتقين رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفر الله في جميع الأحوال. وقد أمر الله نبيه والمؤمنين بالاستغفار ووعدهم بالمغفرة، فقال الله تعالى: واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. وقال سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. ويقول سبحانه واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. والاستغفار يكون للنفس وللغير. قال الله تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ويقول سبحانه وتعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وقال تعالى عن نوح عليه السلام رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وعن إبراهيم عليه السلام ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وروى الإمام أحمد في مسنده والحديث إسناده حسن كما في تحقيق المسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول يا رب أنى لي هذه فيقول باستغفار ولدك لك. ولا يجوز الاستغفار للمشرك ولو كان حبيبا أو قريبا. قال الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. وروى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقبل أن أذكر الحديث علينا أن نعلم أن أبا النبي صلى الله عليه وسلم مات كافرا وهو في النار، وأن أم النبي صلى الله عليه وسلم ماتت كافرة وهي في النار. وقال الله تعالى أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله فقال استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي فزور القبور فإنها تذكر الموت، كما بين سبحانه وتعالى أن الاستغفار لهم لا ينفعهم أي المشركين ولا يقبله الله من صاحبه. قال الله تعالى أي في شأن المنافقين وهذا يشمل الكفار والمشركين استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله، والله لا يهدي القوم الفاسقين. وصيغ الاستغفار أيها الإخوة المؤمنون كثيرة، وقد وردت أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن ذلك ما رواه أبو داود من حديث زيد رضي الله عنه مولى النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له وإن كان ممن فر من الزحف. أستغفر الله الذي لا إله هو الحي القيوم وأتوب إليه، من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له وإن كان ممن فر من الزحف. ومنها ما رواه مسلم في صحيحه من حديث ثوبان قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته أي في الفريضة استغفر 3 وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قال الوليد: فقلت للأوزاعي: كيف الاستغفار؟ قال: تقول أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام أي اسم من أسماء الله تعالى، ومنك السلام أي منك السلامة، أي يا سلام سبحانك منك السلامة. ومن أفضلها ما رواه البخاري في صحيحه من حديث شداد بن أوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال: الذي يقول هذا الدعاء ما هو الثواب؟ قال أي النبي صلى الله عليه وسلم: من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، والحديث في البخاري. ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. والاستغفار أيها الإخوة المؤمنون يشرع في أي وقت، ويجب أن يجب يعني على سبيل الوجوب، ويجب عند فعل الذنب الإقلاع عنه والاستغفار منه، ويستحب بعد الأعمال الصالحة ليجبر ما كان فيها من تقصير. تماما الحاج بعد أن نزل من عرفات ماذا أمره الله تعالى؟ بالاستغفار: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، ليجبر ما كان فيها من تقصير كالاستغفار 3 بعد الصلاة كما مر، والاستغفار في الحج: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. ومن أفضل أوقات الاستغفار وقت السحر، قال الله تعالى: وبالأسحار هم يستغفرون. وقال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قال الفضيل بن عياض: استغفار بلا إقلاع، أي بلا ترك للذنب، استغفار بلا إقلاع توبة الكذابين. ويقاربه ما جاء عن بعضهم. استغفارنا يحتاج إلى استغفار كثير، والاستغفار سبب لنزول المطر والإمداد بالأموال والبنين. ولفظ البنين في الآية التي ستأتي هذا على سبيل التغليب، وإن كان اللفظ في المذكر إلا أنه على سبيل التغليب يشمل المؤنث. قال الله تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. قال علي رضي الله عنه: ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع إلا بتوبة. وقال أبو موسى: كان لنا أمانان ذهب أحدهما وهو كون الرسول صلى الله عليه وسلم فينا، وبقي الاستغفار معنا فإن ذهب هلكنا. وهذا هو قول الله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. أحد السلف أيها الإخوة المؤمنون دائما كان يذكر هاتين الكلمتين: الحمد لله أستغفر الله، الحمد لله أستغفر الله. فقالوا له: أنت ما تجد إلا هاتين الكلمتين؟ فقال: إن العبد يتقلب بين نعمة وذنب، فأنا أحمد الله على النعمة وأستغفر الله من الذنب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم فرج كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضى المسلمين، وفك أسر المأسورين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم عليك بطاغية سوريا وأمثاله وأعوانهما، اللهم عليك بطاغية سوريا وأمثاله وأعوانه، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم عليك بطاغية سوريا وأمثاله وأعوانه، اللهم خذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم عليك بطاغية سوريا وأمثاله وأعوانه، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.